قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. النهاردة نبدأ أول درس مع بعض من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وزي ما بدأنا في أول أسبوع ده دراسة الفقه، قلنا ليه ندرس فقه؟ هطرح نفس السؤال، إحنا ليه ندرس عقيدة؟ ندرس سيرة. أنا النهاردة معايا الدرس عبارة عن نقطتين. النقطة الأولانية، ودي هنجري فيها بسرعة شوية، إحنا ليه هندرس سيرة؟ أهم أهدافنا في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية ودي الأساس، اللي عايزين نعرف حالة العالم قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أنا لو قدرت أعرف العالم كان عامل إزاي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الخلق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هعرف بالفعل قدر الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى من علي به. ولله ضر من قال من لم يعرف الجاهلية لم يعرف قدر الإسلام. دايما تجد الإنسان اللي كان قبل التزامه صايع قوي بعيد قوي عن ربنا سبحانه وتعالى، ده أكتر إنسان عارف ربنا سبحانه وتعالى. نفس الحال الآن في أوروبا، تلاقي أقوى الناس التزاما الآن على وجه الأرض، على وجه الأرض تلاقي الغربيين، الغربي لما بيأسلم بيبقى إسلامه قوي جدا ما شاء الله. ليه؟ لأنه ذاق مرارة الجاهلية. تعالوا بسرعة نخش في درس النهاردة. أول درس النهاردة أو أول نقطة في درس النهاردة، إحنا ليه ندرس سيرة؟ أنتوا ليه جايين تدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بنقول ندرس السيرة لأسباب كتيرة جدا. أول سبب منها إن أنا أقدر أفهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لأن في عشرات ومئات من الآيات اللي موجودة في القرآن تتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لما أقدر أفهم هذه الآيات هقدر أفهم القرآن كويس جدا. لما أقرأ قول الله تبارك وتعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم. الآيات دي بتتكلم عن غزوة أحد، وإحنا بندرس غزوة أحد كده ونعرف أن فعلا اللي حصل للصحابة يوم أحد كان فعلا مصيبة، أن يتقتل منهم 70، ده غير اللي جرح، ده غير اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم ده، فعلا كانت مصيبة أن النبي تشج رأسه وحلقتي المغفر تخش في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم في خده يعني، والدم ينزف على وجه النبي والدم ده كان لا يتوقف أبدا، فعلا كانت مصيبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أصبتم مثليها نعرف معناها وإن بنتكلم عن أحد، أصبتم مثليها يعني يوم بدر، لأن يوم بدر أنتوا قتلتم من المشركين 70 وأسرتم منهم 70، وأنتوا في أحد اتقتل منكم كام؟ 70. أصبتم مثليها قلتم أن هذا ليه يا رب نعاقب هذه العقوبة الشديدة يوم أحد؟ ربنا قال لهم كل هو من عند أنفسكم، لأن أنتوا خالفتوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلتم من على جبل الرماة. يبقى أنا النهاردة لما قدرت أفهم النهاردة معنى أو قدرت أدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، هبدأ أفهم معاني القرآن. قال الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. آيات احنا بنقرأها في سورة الأنفال بس بتمر علينا كده مرور سريع، احنا مش عارفين ايه معناها. إذ تستغيثون ربكم كنتم أذلة في غزوة بدر، كنتم أصحاب مسكنة في غزوة بدر، الكل النهاردة قلبه معلق بالله رافع ايديه للسماء. طبعا انتوا عددكم كان قليل جدا، انتوا كنتوا 310 يعني 314 تقريبا، وشايفين جيش المشركين قدامكم 1000، انتوا معكمش سلاح وهم معهم السلاح، انتوا معكمش اموال وهم معهم الاموال، انتوا معكمش قوة وهم معهم القوة، انتوا الارض اللي انتوا نزلتوا فيها ارض رملية مش هتقدروا تتحركوا عليها، وهم الارض اللي معهم ارض صلبة قوية ومعهم الخيل ومعهم الفرسان. ففي الوقت ده قلوبكم انكسرت، فلما قلوبكم انكسرت رفعتوا ايديكم ربنا وقعدتوا تستغيثوا بالله سبحانه وتعالى وتدعون الله سبحانه وتعالى، والله أيدكم ونصركم وأرسل لكم ألف من الملائكة، ألف من الملائكة مردفين يردف بعضهم بعضا، وتبدأ بقى تشوف بقى تفصيل بقى نزول الملائكة على الصحابة في هذا الوقت، خدت بالك؟ وتشوف نص ربنا سبحانه وتعالى لما الصحابة رضوان الله عليهم، على صحيح من أقوال أهل العلم إن الصحابة ما كانش معهم ماء في هذا الوقت، وكتير منهم جدا أصابته الجنابة والعرق والغبار وتعبانين وعطشانين ومحتاجين مية وما فيش ماء، والله سبحانه وتعالى ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به من الجنابة اللي أصابتكم، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. هنعرف ان الشيطان بدأ يوسوس للصحابة في هذا الوقت ويقول لهم انتوا على الحق ومع ذلك معكم شماء، انتوا على الحق ومعكم قوة، انتوا على الحق وهتهلكوا دلوقت. فانزل الله سبحانه وتعالى هذا الماء علشان يربط على قلوب الصحابة ويذهب هذا الرجز، رجز الشيطان ووسوس الشيطان عنكم، ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. تقرأ بقى في التفسير في معنى قول الله ويثبت به الأقدام، معنى عالي جدا. الصحابة ما كانش معهم خيل، وانتوا عارفين زمان قبل الالتزامي لما كنت بلعب ملاكمة كان علشان يطولوا النفس بتاعنا، لأن الملاكمة عايز نفس طويل، كنا بنطلع معسكرات في أماكن ساحلية، كنا بنطلع رشيد مثلا، نطلع اسكندرية، نطلع مثلا رأس البر، نطلع جمصة، ويخلونا مثلا نجري كتير جدا على الرمل، لأن الجري على الرمل ده جري متعب جدا. يعني أنت تجري كيلو على الرمل يساوي 20 كيلو في التراك مثلا، خدت بالك؟ فأنتوا هتجهدوا وهتجهدوا على أرض رملية، أرض رملية ومعكمش خيل تتحرك كمان، في المقابل إن جيش المشركين معاه خيل بتتحرك حركة سريعة. فربنا سبحانه وتعالى من كرمه بيكم ينزل من السماء ماء، هذا الماء ينزل على الأرض، الأرض تشرب المية، وبالتالي الأرض تكون صلبة، فلما تيجوا تتحركوا تبقى حركتكم سهلة. لما تقرأ بقى غزوة بدر وتشوف التفاصيل دي كلها، ترجع بقى سورة الأنفال تلاقي ما شاء الله لك وسأل بالله، يعني ما شاء الله بدأت بالفعل تفهم القرآن. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا، يا سلام، دي في غزوة تبوك. لما نرجع بقى لغزوة تبوك، إن الحر في غزوة تبوك كان حر لا يتحمله إنسان، مش كده وبس، هنقرأ كمان إن من غزوة تبوك إن من المدينة لحد تبوك 780 كيلو صحابة هياخدوها مش في الصحراء، تعرف يعني إيه قل نار جهنم أشد حرا. لما تقرأ بقى إيه دور المخلفين في غزوة تبوك وهم عملوا إيه، حاجة غير طبيعية، حاجة غير طبيعية. يبقى لما تدرس السيرة هتفهم عشرات ومئات من آيات القرآن، هتفهم عشرات ومئات من آيات القرآن. ولو لم يكن من فضل السيرة إلا الفضل ده، إن أنت هتزداد ارتباط بالله سبحانه وتعالى، هترتبط أكتر بالقرآن، هترتبط أكتر بالآيات، هتفهم أكتر كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يكفينا من السيرة هذا المعنى. الأمر الثاني، إحنا عايزين ندرس السيرة علشان نعرف كيف نثبت في أوقات الفتن. احنا حبايبي ربنا سبحانه وتعالى من حكمته في القرآن ذكر لنا قصص السابقين من الأنبياء والصالحين، ذكرهم لنا الهدف أو الأهداف كثيرة، من أهم هذه الأهداف تثبيت قلوب الناس، تثبيت قلوب الناس. عبد الله تثبيت قلوب الناس. قال الله سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا قصص السابقين علشان يكون ده تثبيت لقلوب المؤمنين. نفس الكلام، احنا في كتير من الاوقات بتمر علينا مراحل هي نفس المراحل اللي مر بيها الصحابة قبل ذلك، عايزين نعرف هم ثبتوا ازاي على الحق، ازاي ثبتوا في اوقات الفتن. يعني مثلا الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة الخندق لما هم بقوا بين يعني بيقولوا ايه فكي كماشة، المشركين بجيش قدره 10,000 مقاتل قدام الخندق، والمؤمنين محتاجين ان هم يحرسوا الخندق، والمشركين في ظهر واليهود في ظهرهم، يهود بني قريظة كانوا في ظهرهم غدروا ونقضوا العهد وكانوا عايزين يروح يقتلوا النساء والأطفال والشيوخ، يا ترى هم ثبتوا في الوقت ده ازاي؟ ثبتوا في الوقت ده ازاي في المرحلة دي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول انهم جاءتهم جنود من فوقهم ومن اسفل منهم وجاءت الريح وهبت الدنيا دي كلها والعواصف والدنيا اتقلبت كده، هم ثبتوا ازاي؟ لما كان جابر رضي الله عنه بيقول ان كان الجو شديد البرودة وكنا في مجاعة شديدة وظللنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، بقلنا 3 أيام ما بناكلش حاجة ومع ذلك بنحفر خندق، هم ثبتوا ازاي؟ لما نسمع كده ان النبي كان بيثبتهم وهو بينادي عليهم بيقول اللهم لا عيش الا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، وهم يردوا عليه ويقولوا له اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا، الأولى إن هم المشركين يعني. الصحابة ثبتوا إزاي؟ الصحابة في المرحلة الأولى المرحلة المكية ثبتوا إزاي؟ ثبتوا إزاي في العذاب؟ بلال اللي كان بيطاف بيه في شعاب مكة هو ثبت ازاي امام هذا العذاب الشديد؟ ثبت ازاي؟ يعني انا هقول لكم حاجة، لو انا النهاردة اتلسعت بالنار ايه اللي بيحصل في صبعي؟ صبعي ده بيبربق صح كده؟ طب تخيل ان صبعي ده او كفي ده لما اتحرق بربق كده عمل كرات مية، وطلعت انا الساعة 2 الظهر هنا قدام المسجد وحطيت ايدي على الاسفلت وقلت المحمود اقف على ايديا، وواحد عمال يشد ايديا على الرمل بتاع الاسفلت وسحبها لمدة مثلا متر واحد، وفي واحد واقف على ايديا وانا ايديا دي بتتجر كده، ايديا دي بقى شكلها ايه؟ ها تخيلت؟ هو ده ظهر بلال. بلال كانوا بالنهار اذا الشمس اشتدت طلعوه على الشمس وحطوا على صدره الصخر لحد ما ظهره يتحرق، ولما ظهره يتحرق يبربق يعني يربطوه في الخيل ويطوفوا به في شعاب مكة، وشعاب مكة شعاب صخرية خدت بالك، يطوفوا به يلفوا به بقى على ظهره كده. طب ظهر بلال كان عامل ازاي؟ خباب رضي الله عنه ثبت ازاي؟ يعني تخيل عمر بقوة عمر في يوم قاعد مع الصحابة في زمن خلافته فأعملين بقى يفتكروا اللي كان بيحصل لهم في مكة، فخباب لما قال لهم تحبوا أوريكم أن اللي كان بيحصل لي في مكة، يعني انت تخيل يعني ده يعني بعد مثلا يعني مثلا ايه هم تعذبوا في أول 3-4 سنوات من الدعوة، يعني عدى 10 سنوات وبعد كده 10 سنوات من في المدينة أدي 20 سنة، وخلافة أبو بكر كانت 2 سنين أدي 22 سنة. يعني خباب بيحكي مشكلة كانت موجودة فيه أو مشكلة هو عاشها من 22 سنة، يعني 22 سنة أي أثر العذاب هيكون راح هيكون انتهى، ومع ذلك خباب يكشف بس ظهره كده للصحابة فيخر عمر مغشيا عليه. أما لو عمر كان شافه أيام العذاب كان عمل إيه؟ أوصل من هنا النقطة، هو خباب صبر إزاي؟ إيه الأشياء اللي كان النبي بيصبر بها الصحابة في الوقت ده؟ الأشياء دي اللي هنقف عليها من خلال السيرة. لما أقف معاها ما شاء الله أنا هنا إيماني يزداد جدا، وفي نفس الوقت مهما كانت الفتن اللي أنا هقع فيها أنا إن شاء الله أثبت وأصبر كما صبر هؤلاء، زي ما كان ربنا بيقول للنبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يبقى إذن أنت مش هتصبر غير لما تقرأ سير الدول، مش هتصبر غير لما تقرأ سير الدول، لما نشوف المواقف اللي هم اتحطوا فيها وقد إيه صبروا ونشوف إزاي النبي كان بيصبرهم إن شاء الله نصبر. 3، أصبر أتعلم السيرة علشان أعرف إزاي أعيد مجد الإسلام من جديد. بيقولوا على الفترة اللي كانت قبل الإسلام هي فترة انتحار البشرية، الفترة اللي كانت قبل الإسلام هي الفترة اللي كانت البشرية فيها بتنتحر. ليه؟ نسي الإنسان ربه، نسي الإنسان آخرته، نسي الإنسان لأي شيء خلق. الإنسان كان عامل بالضبط زي البهائم بل أضل، زي مثلا هنعرف ان شاء الله لما نعرف ان الواحد هيخرج يقامر بزوجته واولاده، ده ايه ده؟ وهنعرف كما روى الدارمي في سننه، عشان اقولك الانسان وصل لاي معترك من معتركات الحياة. يأتي رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت اسألك سؤالا، انا جاي اسألك سؤال واحد بس، انني كنت في الجاهلية لي بنتا تركتها حتى كانت تجيب. يعني البنت سبتها ما موتهاش كعادة العرب لحد ما البنت بدأت تجيب. وكان يسرها ندائي عليها، كان بيفرحها قوي ان انا لما نادي عليها انادلها. واني ناديت عليها ذات يوم فاخذتها فقذفتها في بئر، فكان اخر ما سمعت منها يا ابتاه يا ابتاه يا ابتاه. قال الوضين فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي قلب ده بنته بتجري عليه وفرحان ان هو بينادي عليها، وياخدها يسقها في البئر ينيمها يموتها. وياتي ثابت او احد الناس اللي ادركوا الجاهليه والاسلام، يجي يقول للنبي يا رسول الله واتت بيدي هذه في الجاهليه 9 بنات، قتلت بايدي دول 9 بنات في الجاهليه. الجاهليه كانت في هذا الوقت بتحتضر. الله لما اطلق اسم على الوقت ده سماه جاهليه، لان ما ينفعش يطلق عليها الا كده، سماها جاهليه. سبحان الله سبحان الله. ومع ذلك من ظل هذا الركام الهائل من التخلف والجهل والظلام والكفر والعياذ بالله، خرج الدين وخرج الإسلام، وأعز الله عز وجل دينه ونصر الله نبيه. طب يا ترى هو ربنا نصر النبي بإيه؟ هل نصروا بجنود نزلت من السماء، ولا كان في جنود في الأرض؟ ربنا أعز الإسلام في هذا الوقت بإيه؟ السيرة توقفك على الملامح دي، توقفك على أهم الملامح التي بها أعز الله عز وجل الإسلام ونصر الله سبحانه وتعالى بها هذا الدين. 4، ندرس السيرة ليه؟ ندرس السيرة علشان إحنا هنعيش الصحابة، نعيش الصحابة، هنعيش مع أبي بكر وإنفاقه، هنعيش مع أبي بكر ودفاعه عن النبي، هنعيش مع أبي بكر وبذله من أجل الدين، وهنعيش مع عمر ونصرته للدين، ونشوف قد إيه عمر كان عز لهذا الدين. هنقف مع عثمان وبذل المال، كل المال لأجل هذا الدين. هنقف مع علي وشجاعته، هنقف مع طلحة الخير، هنقف مع طلحة الجواد، هنقف مع حواري رسول الله وأمين هذه الأمة، هنقف مع طلحة والزبير وسعد وسعيد، هنقف مع هؤلاء الأبطال. ولما نقف معاهم نحبهم، ولما نحبهم ننال أعظم كرامة من الممكن أن يمن الله سبحانه وتعالى بها علينا، ألا وهي أن ربنا سبحانه وتعالى يحشرنا معهم يوم القيامة. لندرس السيرة علشان نرقق قلوبنا، نرقق قلوبنا ونوصلها أكتر بالله سبحانه وتعالى. في كثير من الأوقات دراسة الفقه ومصطلح الحديث وأصول الفقه وهذه المواد بتجعل القلب فيه جفوة، فيه قسوة. إنما السيرة من المواد اللي ترقق لنا قلوبنا وتربطنا أكثر بالله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك كان ابن الجوزي رحمه الله يقول رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفيان أبدا لصلاح القلب إلا أن يمزج هذا بشيء من الرقائق وسير الصالحين. فعلا لما ندرس سيارهم قلوبنا ترق، لما ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا ترق وأحوالنا هتتغير تماما. علشان كده كان سلفنا الصالح بيهتموا جدا بتعليم الناس السيرة، زي ما كانوا بيهتموا جدا بتعليمهم القرآن. يعني علي بن الحسين زين العابدين كان يقول كنا نعلم أولادنا المغازي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم سورة من القرآن، زي ما بنعلمه قل هو الله واحد كنا بنعلمه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ علشان نرقق قلوبهم ونوصلهم أكتر بإيه؟ بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان ابن عباس بيخصص كل يوم جزء من حياته، جزء من يومه لتعليم الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام الزهري رحمه الله يقول علم السير هو علم الدنيا والآخرة، علم السير علم الدنيا والآخرة. ليه نتعلم السيرة؟ نتعلم السيرة كمان يا شباب لأن السيرة هتدينا عشرات ومئات من العلوم اللي احنا محتاجينها. اللي أثناء دراستنا للسيرة هنتعلم فقه، أثناء دراستنا للسيرة هنتعلم عقيدة، أثناء دراستنا للسيرة هنتعلم أدب، أثناء دراستنا للسيرة هناخد شعر، أثناء دراستنا للسيرة هنتعلم بلاغة. كل العلوم الشرعية في قلب السيرة. يعني مثلا هنعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما قال لبلال يا بلال، او مثلا في غزوة الخندق لما النبي شغل هو والصحابة عن بسبب حراسة الخندق انه يصلي العصر والمغرب والعشاء، وأرسل الله الريح فأكفأت قدورهم واقتلعت خيامهم، ورد الله المشركين، ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. هنعرف هنا حكم فقهي ان الانسان لو فاته اكتر من صلاة يصليها على الترتيب. هنعرف الكلام ده منين؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق صلى، امر بلال انه يؤذن، ثم اقام فصلى العصر، ثم اقام فصلى المغرب، ثم اقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. هناخد هنا يا جماعه ده حكم فقهي، ان اللي فوت اكتر من صلاه ان الصلوات دي تكون على الترتيب، وان اللي فوت صلاه ما يقولش انا هاجلها التاني يوم اصلي، انا ضاع مني المغرب اصلي تاني يوم مع المغرب. لا، هو النبي اجلها التاني يوم ولا صلاها على طول؟ صلاها فورا صلى الله عليه وسلم. يبقى هناخد ده حكم فقهي من الاحكام اللي هتقابلنا. خدت بالك؟ هنتعلم كمان، ناخد كمان شعر وادب، نشوف الأشعار اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها، الأشعار اللي النبي تكلم بها في حنين، والأشعار اللي النبي كان بيرتجز به وهو بيبني المسجد، والأشعار اللي كان النبي بيقولها وهو بيحفر الخندق. ما شاء الله، أدي أدب. هنتعلم كمان عقيدة، ودي أكثر الأشياء اللي هندرسها أثناء دراستنا للسيرة. ناخد أشياء كده متعلقة بالعقيدة، ما شاء الله كويس بالله. فعلم السيرة مش علم واحد، ده علوم متنوعة متشعبة، كل ده احنا هناخده فين؟ أثناء دراستنا للسيرة. كذلك أيضا هندرس السيرة علشان كمان يزداد تعلقنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا امرنا ان احنا نقتدي به، صح؟ طب ازاي هنقتدي به واحنا مش عارفين سيرته اصلا؟ ازاي نقتدي به؟ ولو سألت دلوقتي مين اللي يقول لنا النبي كان عنده كم ولد وبنت؟ ها؟ سبع. قولهم نتلخبط فيهم، هنتلخبط فيهم. ده ولاد النبي، ده ولاد النبي. طب لا، ده احنا النهارده هندرس السيره عشان نقف مع الحاجات دي، علشان نعرف كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي كان في بيته بيتعامل مع ازواجه واولاده ازاي؟ زوجاته واولاده ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع الناس ازاي؟ النبي كان كقائد كان بيتعامل ازاي؟ النبي كان في الشارع بيعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب كان بيعمل ايه؟ النبي في السلم كان بيعمل ايه؟ اخلاقه كانت ايه؟ طباعه كانت ايه؟ احواله كانت ايه؟ دراسه السيره هتخليك واقف مع النبي في كل احوال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تتعلم منه، وبالتالي تقتدي به، وبالتالي يزداد حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكمل إيمانك، لأن العبد لا يكمل إيمانه حتى يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم هو رقم واحد في حياته بعد حبه لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ندرس السيرة، نختم بقى بالجزئية دي عشان نخش بقى في النقطة الثانية. ندرس السيرة جماعة لأن السيرة منهج حياة للفرد وللمجتمع. السيرة دي مش هناخدها ان هي قصص هنحكي قصص، لا 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 لا، السيرة دي منهج حياة لنا كلنا، منهج حياة للفرد والمجتمع، معين رائق لفهم الشريعة الإسلامية، وصورة صحيحة لأعظم منهج شهدته الأرض. ليه؟ لأن هي بتعبر عن تاريخ أفضل رسل الله وخير من سار على الأرض، لأنها بتمثل حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، حال العرب، العرب كانوا عاملين ازاي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حال العرب او العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم هو عبارة عن جثة لحيوان تعفن، ده كان حال العالم. انطمس نور النبوة، الأديان حرفت، اليهودية والنصرانية حرفت، ولم يبقى منهم إلا قلة قليلة في صومعة هنا وفي معبد هنا وراهب هنا وعابد هنا، والباقي أديان محرفة. حتى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرف وبدل وغير. كل ما ورثه العرب من دين إبراهيم حرفوه وغيروه، حتى أعظم ما كان في دين إبراهيم اتغير وتحرف عليه الصلاة والسلام. أعظم ما كان في دين إبراهيم تعظيم بيت الله الحرام والطواف حول بيت الله الحرام حرف وبدل وغير. يعني شوف، حتى البقية الباقية من دين إبراهيم اتحرفت. ولك أن تتخيل أن العرب لما ورثوا داعا أبيهم إبراهيم كان العرب يطوفون حول البيت عراة، يعني مش عاري، يعني لابس حاجة تستر العورة وباقي جسمه عاري، لا عاري تماما، حتى كانت المرأة تطوف بالبيت عارية وهي ترتجز بهذا البيت. اليوم يبدو كله أو بعضه، يعني عورتها، وما يبدو منه فلا أحله. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أنه يفتح مكة، أراد أن يطوف بالبيت في حجة الوداع، أرسل أبا بكر في سنة 9 بكده ألا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان. حدش عاد يطوف بالبيت عاري، ده ليه؟ يقولك أصل الثياب دي احنا عصينا ربنا فيها، فما ينفعش ان احنا نطوف حوالين بيت الله الحرام بثياب عصينا ربنا فيها. عارف المثل اللي بيقولك جايك حالها عماها، ده جايك حالها قتلها. يعني ايه ده؟ ايه ده؟ دي كانت عقولهم والعياذ بالله. يعني لو بصينا على الأديان عبدوا الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. النبي في اليوم اللي دخل فيه الكعبة، اليوم اللي دخل فيه الكعبة في فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم هدم 360 صنم، 360 صنم حوالين بيت الله الحرام. يعني يقول الحديث في البخاري، يقول أبو رجاء العطاردي كنا نعبد الحجر. شوف حال الناس لما طمست الرسالة وطمست تعاليم الدين، الناس عقولها وصلت فين؟ ما فيش عقول. يقول أبو رجاء العطاردي الحديث في البخاري كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه أفضل منه ألقيناه وأخذنا الآخر. طب فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب، جمعنا شوية تراب وأخذنا الشاة فحلبناها عليه ثم طفنا به. تخيل العقل البشري وصل لأي درجة من درجات الانحطاط. يعبد حجر، لو وجد حجر أعظم منه يرمي الأولاني ويمسك الثاني يعبده من دون الله، مش لاقي حجارة يعبدها من دون الله يجيب شوية تراب ويجيب شاي يحلبها عليها ويصنع لنفسه تمثال يعبده من دون الله. بل خد ما هو أعجب من ذلك، عن الأعمش عن مجاهد قال حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى آلهتهم، بعثوا بشوية زبدة وشوية لبن، روح تقرب بدال الآلهة بتاعتنا. قال فمنعني أن آكل من الزبد مخافتها. أنا من شدة خوفي من الأصنام خفت أن أنا أكل الزبدة، كده طعمها جميل عايز أخذ أي حاجة كده، بس أنا خايف من الآلهة. شوف لأي عقل، لأي درجة وصل العقل بتاعه. فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن ثم بال على الصنم وهو إساف ونائلة. سبحان الله سبحان الله، لهذه الدرجة. بل روى الإمام أحمد في مسنده من طريق السائب بن عبد الله أنه قال كان لي في الجاهلية حجر نحته بيدي لأعبده، يعني جاب حجر ونحته علشان يعبده من دون الله سبحانه وتعالى. فكنت أجيء باللبن فأصبه عليه وأنام، يعني ده شيء من التكريم يعني. فيجيء الكلب فيلحس ثم يشغر قدمه فيبول عليه وينظر إلى الصنم ولا يستطيع أن يدفع شيئا عن نفسه، ومع ذلك عقله ما زال مسيطر، يعني اللي مسيطر على عقله إن هذا الإله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. تعرفين قصة عمرو بن الجموح؟ هنعرفها إن شاء الله في وإحنا بنتكلم لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصل للمدينة، إن عمرو بن الجموح كان من سادة الأنصار، وكان أطفال الأنصار نفسهم يدخلوه في الإسلام، فكان له صنم يعبده من دون الله. مدينة دخل فيها النور، فكان الأطفال دول عايزين إيه؟ يدوله درس كده، يقولوا له ده صنم ما ينفعكش في حاجة. فكانوا إذا نام عمرو بن الجموح يطلع جري، فين يطلع جري الأولاد، ينطوا من على سطح على السور بتاع البيت ويخشوا ياخدوا التمثال بتاع عمرو بن الجموح ويروحوا على مكان كان يتغوط فيه الأنصار فيجيبوا التمثال ده وينكسوه كده بقلب راسه في قلب الايه في قلب الغائط. يقوم عمرو بن الجموح بالنهار بقى يدور الصنم بتاعي فين، الإله بتاعي فين، يدور عليه مين وشمال مش لاقي الصنم، لحد ما يوصل هناك وهو بيقضي حاجته يلاقي الصنم فين، منكس الرأس في قلب الغائط. فياخده وينظفه كده ويطيبه ويسجده ويقول له آسف حقك علي، غلطانين في حقك، الناس مش عارفين مقدارك. تاني يوم الأولاد يعرفوا، يذروه حتى إذا نام يروح بسرعة ينط من فوق السور وياخده التمثال وينكسه رأسه في الغائط يدور عليه. فخلاص بقى هو فهم عرف راح فين،
فيدور عليه في الغائط فيجده يجده منجس الرأس في قلب الغائط، يغدو يطهره وينظفه ويسجده احنا اسفين وحقك علينا. في اليوم الثالث وقف مع نفسه، هي دي الوقفة، بس هي دي الوقفة اللي احنا هننادي عليها من خلال السيرة، ان شبابنا يقفوا الوقفة دي، لان والله في زماننا ده عقول كعقل عمرو بن الجمح في نفس الوقت ده، والله العظيم سبحان الله. عمرو بن الجمح عمل ايه؟ وضع في رقبة هذا التمثال سيف وقال له دافع عن نفسك، يلا يا بطل ورينا نفسك، دافع عن نفسك. فالاولاد تاني يوم دام عمرو بن الجموح نطوا من على الصور، خدوا الصنم لقوا رقبته ايه؟ سيف. قاموا جايبين ميتة كلب، كلب ميت، وربطوه في عنق هذا الصنم ونكسوه على رأسه، فقال والله لو كنت إلها لدفعت عن نفسك، وأسلم عمرو بن الجموح رضي الله عنه. شوف العقل البشري وصل لأي درجة من انحطاط امتى؟ لما غاب نور الرسالة على الأرض. كل قبيلة اتخذت لنفسها صنما تعبده من دون الله، مثلا هزيل اتخذت لنفسها سواع، كلب اتخذ قبيلة كلب اتخذ نفسها ود، حمير اتخذت نسر، خزاعة اتخذت إيهاب إساف ونائلة، ثقيف اتخذت اللات. انتشرت سبحان الله هذه الأصنام في ربوع العرب، عبدوها من دون الله، يلجؤون إليها من دون الله. ولو حد وقف معاهم وقال لهم يعني هذه لا تنفع ولا تضر، قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدين. سبحان الله سبحان الله. فهذه كانت الديانات اللي كانت موجودة عند العرب في الجاهلية، عبدت الشمس من دون الله، عبد القمر من دون الله، عبدت النجوم من دون الله في قلب جزيرة العرب. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. ضاع الدين وضاعت شمس النبوة وضاعت تعاليم الرسل السابقين، حرفت الأديان، حتى دين إبراهيم حرف، غيروا حرفوا وبدلوا في دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عبادة الشمس تسربت إليهم من المجوس، عبادة الشمس تسربت إليهم من المجوس. عظموا هذه الأصنام، عظموها، كانوا يذبحون لها، يستغيثون بها، يرجعون إليها في الصغائر والكبائر. صنم صنم صنم، تخيل فين العقل البشري؟ ماتت العقول وضاعت العقول. سبحان الله، هذه كانت عبادتهم. تخيل ده كان حال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. من حيث الأديان، خرافات سيطرت على عقولهم، السحر، الشعوذة، الكهانة، كل ده سيطر على عقول العرب. سبحان الله. الأخلاق يا الله، ضاعت فيهم الأخلاق، انهارت الأخلاق، ما كانش فيه أخلاق أصلا. إذا سألت عن حال المرأة لا قيمة لها أصلا، كما قال عمر كما يقول في صحيح البخاري، وكانت المرأة قبل الإسلام لا نعدها شيئا، سقط متاع. سبحان الله. المرأة ربنا سبحانه وتعالى لما حب يقول لنا حال المرأة في الجاهلية إيه؟ قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية. المرأة كان أهم حاجة عندها في الجاهلية جمالها ودلالها وحسن جسمها والزينة اللي بتتزين بها، فربنا سبحانه وتعالى خطب نساء المؤمنين وقال لهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المرأة كان أهم حاجة تظهر الصيغة بتاعتها وتخرج وسط الرجال، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال أهل التفسير كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال متكسرة، تمشي كده عمالة تتشخلع كده كعب عالي، يعني تتشخلع بين الرجال. وقال بعضهم كانت تظهر عنقها، تظهر العنق كده، وبعضهم كانت تقول كانوا بيتشد الدرع بتاعها كده، الإشارب بتاعها يعني، علشان صدرها يظهر أمام الناس. سبحان الله. طب ما هي الجاهلية دي عادت مرة تانية، ومحتاجين تاني ان احنا نقول للناس ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ما فيش امرأة إلا وكان لها صاحب وخليل واحد تحبه، لأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ده كان حال النساء في الجاهلية، كل واحدة لها صاحبها وحبيبها، العشق اللي انتشر في الجاهلية ومصاحبة الرجال للنساء والنساء للرجال، الكلام ده اللي كان موجود في الجاهلية بصورة غير طبيعية غير طبيعية. ربنا بعد كده قال للمؤمنين خدوا بالكم يا مؤمنين، ما ينفعش أبدا إنسان مؤمن موحد لما يجي يتزوج امرأة كان لها علاقات قبل كده، ولكن لما تيجي تتزوج تزوج المرأة المحصنة، محصنات، امرأة شريفة عفيفة، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يعني عشاق ما كانش لها حبيب قبل كده. وربنا لما قال للمؤمنات خدوا بالكم يا مؤمنات لما تيجوا تتزوجوا اختاروا المؤمن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، لأن الإسلام مش عايز ده. دي حاجات الجاهلية والعياذ بالله، حاجات ما قبل الإسلام، إنما الإسلام عفة وعفاف وأدب وخلق. سبحان الله، في الجاهلية الأخلاق يعني شرب الخمر انتشر بصورة غير طبيعية، انتشر بصورة غير طبيعية، بل كان بينهم من بعض بيتفاخروا بكثرة شرب الخمر، بكثرة شرب الخمر. وسبحان الله انتشرت بصورة لا يتخيلها إنسان، مفيش مجلس من مجالس العرب إلا وكان مليء بالخمر، مليء بالخمر، مجالس القمار والمقامرة انتشرت جدا عند العرب في الجاهلية، لدرجة ان هي المقامرة دي كانت من مفاخر الجاهلية. واحد كان لما يحب يفتخر بحاجة كان بيفتخر بمثل هذه الأمور، يفتخر بمثل بأنه كان بيقامر، بل كان الرجل يقامر على زوجته ويقامر على أولاده. يا الله، دي أخلاقهم؟ أيوة كانت دي أخلاقهم، قتل، خيانة، غدر، سرقات، زنا وفواحش والعياذ بالله، انتشرت بصورة لا يتخيل إنسان. سيدنا جعفر رضي الله عنه، احنا بنتكلم ان شاء الله احنا هنتكلم على هجرة الحبشة، لما جعفر وقف بين يدي النجاشي بيقول له ايها الملك إن كنا في جاهلية وشر، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل القوي من الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته، فأمرنا بالصدق والعفاف والصلة، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. بيصور حال الجاهلية اللي كانوا عايشين فيها، بيصور حالة الانحطاط اللي كان وصل العرب إليها. سيدنا حذيفة بيقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وإني أدركته ذات يوم فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا وحتى أتانا الله بك فأتى الله بهذا الخير. الشر اللي احنا كنا عايشين فيه يا رسول الله، حتى أحبابي العلاقات بين الناس، العلاقات بين الناس سائد جدا بصورة لا يتخيلها إنسان، حتى علاقة الرجل بأقرب الناس له، أقرب الناس له، العلاقات دي سائد جدا، يعني علاقة الرجل بأولاده سائد جدا، علاقة الرجل بأولاده يقتلهم خشية الفقر، علاقة الرجل بالبنات يئدهم يقتلهم خشية العار. قال الله سبحانه وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ولما يجي واحد بس منهم كده يقول للنبي يا رسول الله أنا وقت في الجاهلية 9 بنات لوحده بس قتل 9 بنات، قلوبهم كتفين، عقولهم كتفين، أخلاقهم كتفين. ما هي دي المشكلة لما بيغيب الدين، الدين لما بيغيب الناس بتبقى كده، زي حالة الحالة اللي احنا عايشينها الآن، حالة الهمجية اللي احنا عايشينها الآن، لأن الدين غاب عن حياة الناس، شمس الرسالة غابت عن حياة الناس. قال الله سبحانه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، تقتلوش أولادكم. علاقة الرجل بالمرأة سبحان الله، المرأة يعني الزواج، الزواج في ذاته كان فواحش. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان الزواج في الجاهلية على 4 أنحاء 4 صور. الصورة الأولى نكاح كنكاح الناس اليوم زي زواج النهاردة بالضبط. النكاح الثاني وهو نكاح الاستبضاع. يعني ايه نكاح الاستبضاع؟ واحد مثلا جسمه ضعيف نحيف وعايز ابنه يبقى مفتول العضلات قوي كده، فينظر الى اقوى رجل في القبيلة يخلي مراته معاه تماما، بمجرد ما تطهر المرأة من حيضها يبعت هذه المرأة، يبعت زوجته اغلى ما يملك، يبعت عرضه شرفه يرسلها لهذا الرجل، فتمكث عنده ولا تأتي من عنده إلا بعد أن تكون قد حملت من هذا الرجل، وبعد كده المرأة دي لما تولد ينسب هذا الرجل للزوج الأول. فين كرامتك؟ فين خوفك على عرضك؟ وده كان زواج معروف مشهور جدا عند العرب، زواج. ولو واحد تزوج النهاردة زواج عادي، حد ينكر عليه؟ ده كان زواج ما حدش ينكر على حد فيه. ونكاح آخر وهو نكاح ان المرأة تتزوج بعشرة من الرجال. الحديث الصحيح البخاري يشترك العشرة من الرجال في امرأة واحدة. طب وبعد كده لو ولدت ينسب لمين؟ يأتون بامرأة كانت بتسمى بالقافة، تنظر في رجلين الطفل وتنظر في رجلين الأباء وتقول ده ابن فلان. وكان هناك نكاح آخر وهو نكاح البغايا، وكانت المرأة ترفع على بيتها علما أو ترفع راية، فإذا رأها رجال يدخل عليها من شاء، وكان نكاح معروف في الجاهلية. سبحان الله، نلحظ لا عقول لا كرامة لا خوف على العرض أبدا أبدا والله. حتى لما يحب يطلق المرأة، المرأة يعني لن يطلقها 100,000 مرة طالما فاتت عدة يرجعها، لحد ما ربنا قال لا، ده لا يتناسب أدب مع كرامة المرأة، الطلاق مرتان، فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. لو طلقها 1,000 مرة فاتت عدة يرجعها فيش مشكلة. هانت المرأة في هذا الوقت. علاقة الرجل، علاقة القبائل بعضها ببعض زي الحال النهاردة، قائمة على المصالح أو على الحروب، قتل دائم ومستمر، حروب كانت لا تتوقف أبدا أبدا، لدرجة ربنا سبحانه وتعالى وبيذكر فضله على المؤمنين يقول الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. الآية دي نزلت فيما يتعلق بالأوس والخزرج. الأوس والخزرج فضلت الحرب بينهم داخل المدينة لمدة 120 سنة، حروب لا تتوقف أبدا أبدا، كانت الحروب تقوم على أتفه الأسباب. ده كان حال العرب قبل الإسلام، ده كان حالهم قبل الإسلام، ضياع في ضياع، طمست العقول وطمست الفطر وطمست القلوب. أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنظر الله إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ربنا نظر نظر لأهل الأرض بهذا الوضع وهذا الحال. سبحان الله سبحان الله، حتى الحال الاقتصادية عندهم حياة قمة قلة الأدب وسوء الخلق. الربا المنتشر بين الناس بصورة غير طبيعية، ومن كتر ما الربا انتشر بينهم أصبح عندهم حلال، لدرجة أنهم قالوا إنما البيع مثله. أنت عارف زمان زمان يعني مثلا من 20 سنة كانت لو في بنت فكرت تركب مع ولد عربية يتقال على ده بتاعت عربيات. النهاردة من كتر ما الأمر انتشر، لو قلت الواحد حرام ان بنتك تركب معك العربية لوحدكم في مع بعض يقول لك ايه المشكلة ده عادي، لان الامر لما انتشر خلاص بقى حلال بقى عادي، ايه المشكلة؟ بل الانكار يبقى عليك انت مش عليه هو. هم فضلة الربا عندهم تنتشر 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 لدرجة ان هم بقى الربا عندهم حلال، وزي ما سمعنا الان في حديث جعفر: يأكل القوي من الضعيف. القوي بيأكل الضعيف. سبحان الله سبحان الله. فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ده كان الحال في جزيرة العرب. كانت في إمبراطوريتين، الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية. الاثنين دول الاثنين دول كانوا برضو بيشاركوا العرب في أجزاء كبيرة جدا. يعني شمال الجزيرة مملكة الروم، شرق الجزيرة مملكة فارس. مملكة الروم سبحان الله سائت فيها الأحوال جدا، سائت فيها الأحوال جدا. اتقسمت الأمة الرومانية إلى قسمين: طائفة الملوك وطائفة عامة الشعب. طائفة الملوك بيفكروا ازاي يستنزفوا اموال الناس ويأكلوا اموال الناس ويستغلوا الناس، والشعب اللي ليل نهار متمرمط في العمل وبعد ذلك يدفع الضرائب. وسبحان الله قامت ثورات وراء ثورات ثورات وراء ثورات واضطرابات وراء اضطرابات، لدرجة مثلا سنة 532 ميلادية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 30 سنة، في ثورة قامت في 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 روما في 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 الدولة الرومانية مات فيها 30,000. لك أن تتخيل إن الناس يعني سبحان الله هم كانوا تفكيراتهم عجيبة، قمة التخلف، قمة الرجعية، كانوا بيكرهوا الاستحمام، يظن الاستحمام ده شيء مناقض للحياة. كان تفكيراتهم دايما هي المرأة دي حيوان ولا إنسان، دي كانت تفكيراتهم. بعيوا تماما على تعليم النصرانية، انحرفوا عنها تماما، كانوا بيعشقوا العنف، الهمجية، ألعابهم دايما كانت دموية ضارية في كثير من الأحيان، كثير منهم بيبيعوا أولادهم، بيتجروا بأولادهم، يعني حياة سوداء كان يعيشها العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بقى لنا نقطة صغيرة كده، حاد عليك يسير كده على الإمبراطورية الفارسية، وبعد كده نشوف احنا عايزين ايه من ورا الدرس ده. نرفع الأذان وصلى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الإمبراطورية الفارسية فاتقسمت نصين، النص الأول هم الملوك اللي هم قالوا إن احنا فوق البشر، وكانوا ينظرون إلى أنفسهم إن هم آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، بل كان لما ينادى عليهم ينادى عليهم بلفظ الإله أو الملك. عامة الشعب مزدك مثلا أحد ملوك الإمبراطورية الفارسية في هذا الوقت كان بيدعو إلى إباحة الأموال والنساء، وجعل الناس شركاء في كل شيء، وده أدى بعد ذلك إلى انتشار والعياذ بالله إلى المجون والفواحش بين الناس. الناس كانوا عايشين في ظلم شديد واضطهاد بين، يعملون ليل نهار، والأموال اللي بتطلع من وراء العمل ده بتطلع لمين؟ تطلع للملوك، تطلع للملوك، والملوك يتمتعون بها. فكان الملك من هؤلاء الملوك أو الإله من هذه الآلهة كما كانوا يدعون على أنفسهم، عايش في حياة خلاف الحياة اللي عايش فيها الناس تماما. زي بالضبط كده يعني مثلا مصر مثلا من 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 سنة بالضبط، سنة الرؤساء والمحافظين والوزراء والناس دول عايشين في حياة خلاف اللي احنا عايشين فيها تماما. احنا امبارح كنت بسمع كده اخبار القضايا والقضية امبارح كانت ايه، يقولوا فلان اتحول مش عارف لايه، اسلدة لفلان جزيرة في الصعيد في منطقة سياحية، وده ادى الى اتلاف 200 مليون جنيه، حتة جزيرة ب 200 مليون جنيه. طب ده دي جزيرة معروفة، طب الجزر مش معروف، طب الاراضي اللي مش معروفة، ملايين الملايين، سبحانك يا رب ايه ده. فكان ده الحال ايضا في العالم في هذا الوقت، الملوك عايشين في طبقة وعامة الناس عايشين في طبقة تانية خالص. لدرجة مثلا ان وانا بقرأ كده في الفتوحات الاسلامية في زمان عمر رضي الله عنه، لما عمر رضي الله عنه فتح بلاد فارس، يزدجرد اخر ملك من ملوك الدولة الفارسية او الامبراطورية الفارسية، كان لما خرج من ايران من المدائن، خرج هارب كده ومعاه 1000 طاهي، 1000 طباخ يعني، 1000 طباخ و1000 مغني و1000 قيم للنموش، 1000 واحد بيدرب نموش، و1000 قيم للبزاه، البزاه اللي هو جمع الباز اللي هو الايه الصقش، خدت بالك، وحاشيه اخرى، وكان يستقل هذا العدد وبيعتبر نفسه لاجئ حقير، يعني هو خارج بكل ده وبيظن ان هو كده لاجئ حقير، وان المسلمين جردوه من ثروته. العالم كان مضطرب، العالم كان بينتحر بيحتضر، ده كان حال العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ده يقول لك ان ده هيكون حال العالم في كل وقت من الاوقات وفي كل زمن من الازمنة اذا فقد هذا العالم شمس الرسالة ونور النبوة وهداية الوحي. الإنسان في هذا الوقت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامل بالضبط زي واحد انترميته في صحراء بدون طعام وبدون شراب، والصحراء مترامية الأطراف وما يعرفش طريق، وبتقول له أنا عايزك تنجو من هذه الصحراء المقفرة. أو بالضبط عامل بالضبط زي إنسان جبته كبلته أيدته، خدت بالك، وأيدت إيدي كده، وهو ما بيعرفش يعوم، ورميته في, في, في بحر عميق مليان حيتان، وقلت له انا عايزك تنجو من هذا الامر. ده حال دايما الانسان، الإنسان دايما عقله لا يستقل أبدا بالتفكير، ما يقدرش يميز. اللي بيميز له دايما نور الوحي، نور النبوة، شمس الرسالة. علشان كده بنقول سبحان الله، ده كان حال العرب أو حال العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان حال الناس بدون دين، بدون دين يحكمهم. فبالتالي كان العالم بينهار زي ما انتم شايفين الآن. وبنقوله يا جماعة، والعالم الآن في زماننا برضو بينهار. عارفين ليه؟ لأن العالم دلوقتي عايش بالضبط في صحراء مقفرة، لا معاه طعام ولا معاه شراب، ومعهوش حد يدله الطريق بتاعه فين. قدامه طريق من اتنين، يا يختار نور الدين ونور الرسالة، يا إما يختار نور المذاهب الفكرية المعاصرة. العالم النهاردة أصبح ما بيدورش إلا على مذاهب تيجي من اليمين أو تيجي من الشمال. ده يدور على الرأسمالية، وده يدور على الاشتراكية، وده يدور على الشيوعية، وده يدور على مش عارف المهلبية. وفي الآخر العالم عمال بينتحر، العالم بينهار. ومع كل أزمة من الأزمات اللي بتمر بالعالم، العقلاء لا يقولون إلا كلمة واحدة: لا نجاة إلا بالعودة للإسلام. لما حصل الانهيار الاقتصادي في الفترة الماضية قالوا مش هينجينا إلا الإسلام. لما حصلت أزمة الخنازير قال مش هينجينا إلا تعاليم الإسلام. لما انتشرت الفواحش والأمراض والأوبئة في أوروبا الآن قال مش هينجينا إلا الإسلام. لما ذاق الغرب الآن مرارة المذهب الاشتراكي والمذهب الشيوعي ورأس مالي وغيرها من المذاهب اللي موجودة الآن، قال مش هينجينا إلا الإسلام. علشان كده أوروبا كلها الآن، بكل خبرائها ودكاترة الجامعة بتاعتها كلها الآن بتنظر إلى تعاليم الإسلام، وبدأت تطبق تعاليم الإسلام. بس مش قادرين يقولوا العوام الأوروبيين يا جماعة احنا بنطبق تعاليم الإسلام، مش قادرين يقولوا هذا الكلام. فرنسا الآن هتتجنن من انتشار الإسلام فيها بصورة كبيرة جدا، رغم ان كل تعاليم الفرنسيين تعاليم إسلامية. عايز اقول احنا من غير إسلام ما بنسويش حاجة، عايز اقول احنا من غير دين ما بنسويش حاجة. علشان كده كان ابن القيم رحمه الله بيقول كلمة قمة الروعة، كان بيقول: وحاجة الناس الى الدين اكثر من حاجتهم الى الطعام والشراب، بل اكثر من حاجة المريض الى الطبيب. لان المريض ده لو ما جالهوش طبيب ايه اللي هيحصل؟ هيموت، بس هيخش الجنة بسبب مرضه. ولكن اذا فقد الانسان الدين مصير جهنم والعياذ بالله. عشان كده بنقول يا جماعة، أنا حبيت أأكد في أول درس من دروس السيرة على المعنى ده: نحن أقوام لا عز لنا إلا بالإسلام، ونحن أقوام لن نعيش حياة طيبة إلا بالإسلام، ونحن أقوام أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. الدين بالنسبة لنا حياتنا، الدين لو خرج من حياتنا احنا هنرجع للجاهلية اللي كان عليها العرب. بل للأسف اسمعوها مني، احنا عدنا الجاهلية أسوأ شرا من الجاهلية اللي كان عليها العرب. والله العظيم لا زوجة أبي جهل ولا بنت أبي جهل ولا زوجة أبي لهب ولا بنت أبي لهب كانت تفكر في يوم من الأيام على الجاهلية اللي هم كانوا فيها ان هي تلبس استرتش أو بضي. والله ما كان يصل لفكرها أبدا. والله كانت أريقة دماء لو كانت بنت ابو جهل في يوم من الايام لبسه استرتش، لو بنت ابو لهب في يوم من الايام فكرت تظهر شعرها قدام الناس. عشان كده بقول احنا محتاجين للدين، نعيد الدين من جديد. الناس بفطرتها محبة للدين، بس محتاجين ان احنا نوضح للناس جماله وعظمته من جديد. علشان كده بقول رغم الجاهلية اللي كان بيعيشها العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هناك أقوام كانوا يبحثون على الحق. وكم ضيعوا من أوقات وأعمار من أجل البحث عن الحق، زي سلمان الفارسي اللي هيلف على تلت الأرض كاملة، هيمشي تلت الأرض على رجليه علشان يوصل للحق، علشان يوصل للدين، لأنه ده مرات الجاهلية. هنشوف الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى ضاعف لها الأجر فجعل لها درجتين في الجنة، زي زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ربنا سبحانه وتعالى جعل له درجتين في الجنة بسبب بحثه عن الحق واجتهاده في السعي عن الحق. هنعرف ورقة بن نوفل اللي اجتهد غاية الاجتهاد انه يوصل للحق. هقول ان اذا كان بعض صور الجاهلية القديمة ظهرت في زماننا او زادت في زماننا، الا ان احنا لازم نبحث عن الحق ونتمسك بالحق وندعو الناس لهذا الحق كما صنع هؤلاء الاوائل علشان نحصل هذا الاجر ان شاء الله. البث القادم باذن الله، الباحثون عن الحق، كيف بحثوا عنه وكيف وصلوا اليه، بل كيف ثبتوا عليه. وهناخد نموذج طويل قوي في قصة كفاح، قصة كفاح طويلة قوي مع سلمان الفارسي رضي الله عنه، اللي طلع من فارس للجزيرة، ومن الجزيرة على الشام، ومن الشام على تركيا، ومن تركيا على الشام، ومن الشام يرجع المدينة علشان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، علشان يؤمن به ويتبعه بعد رحلة بحث عن الحق. رحلة كانت طويلة قوي. ناخد ان شاء الله الدرس القادم علشان اقول لكم مهما كانت الجاهلية ففي ناس بيحبوا الحق قوي وبيدوروا على الحق جدا، وهؤلاء لما بيصل إلى الحق يضاعف الله سبحانه وتعالى لهم الأجور. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.